السميع العليم من الشيطان الغوي الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيد الأنام ونور الملك العلام البشير النذير والهادي الشفيع والسراج المنير والطهر الطاهر والعلم الزاهر محمد، وعلى آله الأطهار الأصفياء الأنوار. واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين. في ضمن البحث عن ضرورة أو أهمية الضروريات وتأثيرها في الحجج، نقرأ بقية كلام الشيخ الأنصاري رضوان الله تعالى عليه في بحث حجية خبر واحد، باعتبار أنه نقلنا كلام الشيخ الأنصاري في الرسائل حيث ذكر أن قاطبة المتقدمين قبل العلامة الحلي رحمة الله عليه يمنعون من العمل بمجرد صحة الخبر، صحة الطريق في الخبر الواحد، وإنما يشترطون في حجية الخبر الواحد أن يكون له شاهد على صحة مضمونه. يعني عندهم بعبارة أخرى الحجية والصحة للمضمون هي المدار، الحجية والصحة للمضمون هي المدار، وليس المدار على حجية الطريق. هذا نقلناه هذا الكلام للشيخ الأنصاري في كتاب الرسائل للشيخ الأنصاري، نقله عن جل المتقدمين، عن السيد المرتضى والمفيد والقاضي وابن زهرة والطبرسي وابن إدريس والمحقق الحلي وكثيرون، بل حتى الصدوق ابن بابويه، مع أنه لاحظ منهجه إخباري، الشيخ الأنصاري يقول نسب إليه أن صرف صحة الطريق ليست هي المدار على الحجية، بل المدار في الحجية على صحة المضمون، وضابطة صحة المضمون هي تطابق مضمون الخبر مع على يد حال مع أصول الكتاب وأصول السنة. الأصول المراد به يعني على كل لا شك أنه يراد به الضروريات، بل ما تفرع قريب من الضروريات أيضا من القواعد الخاصة في الأبواب المتسالم مثلا عليها. فكما نقل الشيخ الأنصاري في الوافي أنه لم يجد القول بالحجية، حجية الخبر من حيث الطريق، صحة الطريق، لم يجد في الوافي الفاضل التني من علماء القرن الثاني عشر تقريبا، لم يجد القول بالحجية صريحة ممن تقدم على العلامة الحلي، أنه بمجرد الطريق، يعني قبل السيد أحمد بن طاووس. اليوم أيضا كنت أراجع كتاب صاحب المدارك، خب من يبني على مدرسة السيد أحمد بن طاووس، يعني أن المدار في الحجية على الطريق. مع ذلك وجدت في مبحث من مباحث لعل على كل الصوم كان أو مبحث آخر رواية ضعيفة السند، قال إن عمل بها المشهور أو عمل بها الأصحاب فحجيتها تامة، يعني جبر السند أو جبر ضعف الطريق بعمل الأصحاب عند صاحب المدارك رغم تشدده في الحجية وفي الصحة، لأنه صاحب المدارك لا يعمل بخبر الثقة ولا الخبر الحسن، لا يعمل إلا بماذا؟ خبر الصحيح فقط. يعني هو متشدد كثير في مسلك السيد أحمد بن طاووس، رغم ذلك يقبل صاحب المدارك بجبر ضعف السند، يعني خلافا للسيد الخوي يقول قضية الجبر وقضية الانضمام يعني عليها كافة الأصوليين عاد السيد الخوي، عاد السيد الخوي، حتى السيد أحمد بن طاووس الذي يرى أن المدار على حجية الطريق مع ذلك يرى جبر السنان أو ما شابه ذلك. لا في شوف في الفرق بين مبنى مشهور ما قبل السيد أحمد بن طاووس، أنهم المدار ركن الحجية في الخبر عندهم على المتن وليس على الطريق، على ماذا؟ على المتن وليس على الطريق، إلا أن الطريق عند السيد أحمد طاووس إلى ما قبل السيد الخوي يمكن أن يجبر ضعفه بالضمائم بالعمل المشهور بكذا فلان، يعني الوثوق والصدور السيد حصرا بخبر الثقة لا أو خبر الصحيح. حتى صاحب المدارك المقدس الأردبيلي صاحب المعالم المعروف مثلا صاحب المدارك بالتشدد في حجية الطريق يقبل جبر الخبر بعمل أصحاب أو بكون الكتاب الرواية في كتاب صحيح معروف معمول به متلقات مو مخالف للضرورة وما شابه. أما الذي السيد الخوي زاد على ذلك مضافا إلى أن المدار في الحجية على الطريق زاد عليه، يعني تفرد السيد الخوي دون جميع الأصوليين من قبله إلا النادر، أن الخبر لا يجبر بماذا؟ بأي قرينة أخرى، إما هم ثقات وإلا فلا، مع أنه استثنى في عبارات السيد الخوي في حجية الإجماع المنقول أو حتى في حجية خروات قال إلا أوجب الإطمئنان، لكن هذه استثناء كأنما كان نادر عند السيد الخوي ولا عملا هو لا نعم لا يعمل إلا بها يعني جعل المدار أولا الركنية لحجية الطريق لا حجية المضمون، ثم على وعلى ذلك جعل الوثاقة للرواة هي الطريق الحصري، هذه مبنى ثاني تشدد فيه زيادة على السيد أحمد بن طاووس السيد الخوي. شيء ثالث بعد صغرويا عنده السيد الخوي هذه قرائن التوثيق التي لدى المشهور صغرويا لهؤلاء الرواة هذه لا يعول عليها، فنستطيع أن نقول أن السيد الخوي رحمة الله عليه في تشددي في حجية الخبر على أولا ركنية الطريق، ثم أن هذا الطريق لا يجبر، هذا المبنى الثاني. المبنى الثالث صغرويا توثيقات يجب أن تكون بطريق نمط معين يرتضيها السيد الخوي، إلا ويقول النجاشي في حقه أنه ثقة، أما كون يرمون عنا أصحاب الإجماع كون شيخ إجازة كون كثير رواية كون صاحب كتاب متلقى بالقبول من قبل أصحاب كون وكيل للمعصوم كون هل القرائن التي بنى عليها مشهور الأصوليين لم يكترث بها السيد الخوي، يعني تشدد كبروي وتشدد صغروي وكأنما إذا مركز ومصدر الاعتبار لحجية الخبر وثاقة الراوي بالنمط الذي يراه السيد الخوي، هذا التشدد يعني خالف فيه الأولين والآخرين السيد الخوي من الأصوليين والأخبارين. الأغرب من هذا من السيد الخوي رحمة الله عليه أنه هو في دفع شبهة ابن قبة في حجية خبر واحد ذكر السيد الخوي أننا لا نعلم نعمل بالظن من حيث وظن، لأن الظن كيف يعمل به في الشريعة؟ قال لا نعمل بالظن من حيث وظن، إنما نعمل بالظن باعتبار أن محكمات الكتاب والسنة دلت عليه. التفتوا إلى المفارقة، يعني اعتبار حجية خبر واحد منين أتت؟ من المحكمات. إذا كانت أتت من المحكمات كيف تصير المعول على الطريق، على الفرع لا على الأصل، على مسلك المشهور صحة المضمون بمطابقة المضمون للمحكمات القواعد المسلمة في الأبواب والفصول وما شابه ذلك، يعني يرجع للمحكمات هي لها الدور. الآن إذا كان حجية خبر الطريق من قبل، السلام عليكم، حجية الطريق إذا كانت هي من المحكمات كيف تزيد الفرع يزيد على الأصل، يكون المطابقة للمحكمات لا يعول عليه في المضمون. والحال أنه هو هناك روايات هو طبعا إجمالا السيد الخوي بلا شك يقبل هذا المطلب، أن أي خبر صحيح في الطريق يخالف الكتاب والسنة بلحاظ المباينة لا يعول عليه، طبعا لا يعول عليه، يعني يشترط مو في مقام الترجيح والتعارض، في مقام أصل حجية خبر الواحد يشترط أن لا يخالف بدرجة المباينة، خبر الواحد مضمونه لا يباين محكمات الكتاب والسنة، صغير باب الترجيح، ترجيح الخبرين متعارضين، لأن مخالفة الخبر للكتاب والسنة تارة مخالفة بنحو المباينة، يعني لا سمح الله مثلا حرم عليكم الميتة، افرض خبر يأتي يقول حلية الميتة، أي مباينة، وإن كان في الأخبار نادر ما موجود، وتارة مخالفة الخبر إلى العموم الكتاب، مثلا الخبر خاص يخصص عموم الكتاب، الخبر خاص يخصص ماذا؟ عموم الكتاب، الخبر خاص يخصص عموم الكتاب، هذه المخالفة لا تخل بحجية الخبر، مخالفة الخاص الخبر الخاص للعموم الكتاب هي مخالفة، لكنها مخالفة لا تخدش في أصل حجية الخبر، كما أن الخبر لو كان مقيدا والعموم الكتاب والسنة، السنة القطعية مثلا أو سنة المحكمات إطلاق فيها وهو مقيد، هذا ممنوع مخالفة، هاي المخالفة لا توجب سقوط الخبر عن حجية، عن الحجية لا توجب ماذا؟ سقوط الخبر عن الحجية. لكن لو كان هناك خبر معارض في المورد الخاص لهذا الخبر خبر آخر معارض خاص لهذا الخبر في هذا المورد، هنا المخالفة، هنا أي الخبر يعمل بهما؟ الخبر المطابق للكتاب يعمل به، الخبر المخصص للكتاب لا يعمل به. لما؟ لأن يعني الكتاب يصير مرجح، فالمخالفة بنحو التخصيص أو بنحو التقييد لا تخدش في أصل حجية الخبر، لكنها ماذا؟ إذا حصل تعارض بين خبرين خاصين هذه الدرجة من المخالفة توجب مرجوحية المخصص. إذن على كل هذا أمور متسالم عليها بين العلماء عموما، أن المخالفة للكتاب والسنة القطعية تارة بنحو المباينة هذه تخدش في أصل حجية الخبر، بغض النظر عن كون الخبر مبتلى بمعارض أو لا، وتارة الخبر غير مبتلى بمعارض ومخالفته إن كانت بنحو الخصوص والعموم فهذه ليست مخالفة، هي لا تخدش في حجيته، أو الإطلاق والتقييد لا تخدش في حجيته، لا تخدش في حجيته ويعمل به يخصص الكتاب. وتارة هذا الخبر المنفرد بدون معارض مخالفته بنحو المباينة مع الكتاب فيخدش في أصل حجيته. إذن المخالفة للكتاب والسنة في مقامين، أو قل الموافقة للكتاب والسنة في مقامين، مقام أصل حجية الخبر، وفي مقام آخر ماذا؟ مو حجية الخبر، في مقام الترجيح، فيما إذا كان الخبران متعارضين. فلاحظ الكتاب والسنة كأصول دستورية في الدين وردت الرواية السنة القطعية والروايات القطعية المستفيضة على هيمنة محكمات الكتاب ومحكمات السنة القطعية على الأخبار الآحاد، إما في أصل حجية الخبر بالنمط الذي لا يخالف بنحو المخالفة المباينة، أو أن لا يخالف حتى بنحو الخصوص فيما إذا ابتلي الخبر بماذا؟ ابتلي بمعارض. وهذا أمر متسالم عليه أنه وردت روايات قطعية الصدور تشترط في حجية الخبر الملائمة الموافقة، ما وافق الكتاب والسنة فاعمل به. زين، هاي الموافقة ماذا تعني؟ تعني أنه لا يكفي أصل حجية، لا يكفي في صحة الطريق أو كون رواة ثقات، المضمون له دور. المضمون له دور. وهذا هو مبنى القدماء، أن أصل ركنية الحجية في الخبر على المضمون وليس على الطريق. على كل، خلافا لما بنى عليه السيد الخوي رحمة الله عليه إجمالا، فهذا يبين أن الهيمنة التي مرت بنا ليلة أمس للمحكمات على كل منظومة تفاصيل الدين هو هذا، أن المحكمة، طبعا المحكمات طبقات. الآن ربما واحد يتساءل من الأخوة أو يأتي هذا السؤال في أذهان الأخوة كثيرا، هذه المطابقة والموافقة مو ضروري يعني يتعرف أو يقف عليها الفقيه، فكيف يعني يشترط المطابقة؟ لذلك الكثير من الفقهاء قالوا عدم المخالفة. صحيح، المقصود من المطابقة ليس المطابقة التفصيلية، ولا نستغني بالمحكمات عن الأخبار التفصيلية، والحال أنه الأخبار التفصيلية تأتي بتفاصيل ليست موجودة في عمومات الكتاب وعمومات السنة القطعية، فكيف يمكن الاستغناء عن الأخبار الخاصة؟ هذا ليس استغناء عن الأخبار الخاصة، معنى المطابقة والموافقة للمحكمات، وليس المحكمات الفوقية جدا، لأن المحكمات طبقات. يعني مثلا في كتاب الصلاة، في باب التشهد، في باب مثلا افترض السجود، في باب الركوع، الفصول في الأبواب، والأبواب في الكتب الفقهية، من كتاب الصلاة، كتاب الصوم، كتاب، هناك طبقات من القواعد المتسالم عليها. هناك شنو؟ طبقات، قواعد معينة، قواعد صلاتية. فهذه الأخبار الخاصة يشترط فيها أن ماذا؟ أيضا لا تتباين مع هذه القواعد. هذه القواعد بالتسالم على العمل بها وما شابه ذلك تصبح ماذا؟ محكم نسبي بالاعتبار. وبلا شك حينئذ القواعد الفقهية الخاصة في كل باب، أو قل الأحكام الخاصة في الفصول كل باب، هذه ليست بعيدة المدى عن مفاد الخبر الخاص التفصيلي الوارد في السجود أو الوارد في التشهد أو الوارد في شرائط المتعاقدين في البيع أو الوارد في من القواعد الخاصة والتفصيلية في كل باب في كل فصل فيها تفاصيل. فلذلك إذن هذه أيضا آلية مهمة في كيفية معرفة توافق الخبر مع المحكمات. مو المقصود المحكمات البعيدة جدا، هو المحكمات البعيدة جدا من أين يستخلص منها المفاد التفصيلي من الخبر أن يكون موافقا؟ طبعا المقصود لا، هاي طبقات من المحكمات، طبقات من أن لا يخالفها وما شابه ذلك. أو بعبارة أخرى، نفس هذا المفاد التفصيلي الخبر سواء في السجود، في الركوع، في كذا، في شرائط الصيام، في شرائط الخمس كذا فلان، في شرائط البيع، شرائط عقد معين، هذا المضمون له مبتور عن منظومة الأحكام الموجودة في ذلك الباب وذلك الفصل، مبتور أو مرتبط؟ طبعا مرتبط. فنفس مضمون الخبر هو تلقائيا له ارتباط منظومي بمسائل كثير، بما مسائل وأحكام ومعاني في ذلك الفصل، في ذلك الباب، في ذلك الكتاب الفقهي أو الكتاب المعرفي أو الباب المعرفي من أبواب المعارف. فيكون بالتالي مرتبطا، إذا يكون معناه ومضمونه تلقائيا في ارتباط، لأنه شيء منفرد بحاله. وهذا بيان آخر نستطيع أن نقربه، أن حجية الخبر هي ضمن منظومة، أن الصلاة واجبة، أن فيها الركوع، أن فيها السجود، أن فيها الخلل، أن فيها كذا، أن فيها كذا. فهذا الخبر الخاص يعالج زاوية من هالمنظومة الارتباطية ذات الحلقات. فكيف نفترض أن خبر واحد مستقل في الحجية من دون الانضمام إلى بقية الدلائل والأدلة؟ بعبارة أخرى، المشهور الآن، نقلنا الآن كلام الشيخ الأنصاري عنه، القائلون بأن المدار في الحجية على المضمون، ركن الحجية على المضمون، صحة المضمون. قبل جلسات نقلت للأخوة أن النجاشي أو الغضائري أو علماء الرجال إذا أطلقوا صحة الحديث تعيينا يريدون من صحة الحديث صحة المضمون. شخصيا أنا لم أقف الآن عند ابن الغضائري أو عند النجاشي يطلق الصحة في الخبر على صحة الطريق، إما يطلقون على صحة الكتاب الذي أخذ منه الخبر، سنة نجاشي شيخ المفيد لما يكون، أو الصطوسي في التهذيب أو غيره، أو الصدوق بعد في الفقه، هو كلهم القدامى، إما يطلقون الصحة بلحاظ صحة الكتاب الذي أخذ منه، كتاب معول عليه، أو يطلقون الصحة، وهذا كثير أيضا، يطلقون الصحة بلحاظ المضمون يعني مضمونه موافق القواعد والضوابط، مطابق القواعد والضوابط، غير مخالف للثوابت. أما أن يطلقون الصحة الحجية بلحار الطريق، أنا شخصيا ما وقفت عليه. كلمة صحة نفس الصحة أو الصحيح، على الكتاب يطلقون، على المضمون يطلقون، على الطريق ما يطلقونها. خو هذا ماذا يعني؟ يعني أن المدار عندهم في الحجية والصحة والاعتبار على مضمون صحة الكتاب لا على الطريق. الطريق أحد الشرائط التي لها بدائل، الطريق كان ثقات لها بدائل بالجبر بالعمل من المجبر، لكي أيضا نفسر مبنى المشهور القدماء أكثر. نستطيع القول بهذا البيان، صحة الطريق غاية ما تنتجه ماذا، أو حجية الطريق غاية ما تنتجه ماذا؟ وصول ألفاظ الخبر. وصول ماذا؟ ألفاظ الخبر. طبعا وصول ألفاظ الخبر هل يعتمد على وصول تكوينا إلينا، هل يعتمد على حجية الطريق أو يعتمد على وصول الطريق؟ يعتمد على وصول الطريق، وصول الخبر إلينا، ولا يعتمد على اعتبار الخبر. الأخبار الضعيفة وصلت إلينا أو لم تصل. ألفاظ الأخبار التي طرقها ضعيفة، هذه الأخبار ألفاظها وصلت إلينا أو لم تصل، مع أنها ليست بحجة ولا ها؟ ليست بحجة. فإذا وصول ألفاظ الأخبار لا يعتمد على ماذا؟ وصولها، وصول الألفاظ لا يعتمد على حجية الطريق، يعتمد على وجود الطريق. غاية الأمر نعم أن هذه الألفاظ كيف نعتمد أنها صدرت من المعصوم بناء على صحة الطريق، أليس حجية الطريق؟ في فرق بين الوصول التكويني لألفاظ الخبر وبين اعتبار هذا الوصول. واضح المسألة؟ فرق بين الوصول التكويني وبين ماذا؟ وبين اعتبار هذا الوصول. جيد، فإذا وصول الألفاظ، الألفاظ نفسها اللي هي حسية صوتية سماعية، وصولها إلينا لا يعتمد على اعتبار الطريق، يعتمد على وصول الطريق فقط، سواء ضعيف أو غير ضعيف. ربما خبر طريق صحيح بس ما يصل إلينا، ما تصل إلينا الألفاظ، أليس؟ ألفاظ الخبر ما تصل إلينا. وربما خبر ضعيف يصل إلينا فتصل إلينا ألفاظ الخبر. فوصول ألفاظ الخبر لا يعتمد على اعتبار الطريق، يعتمد على وصول الطريق، وفرق بين وصول الطريق وبين اعتبار الطريق. وصول الطريق أمر تكويني، ألفاظ الخبر أمر تكويني. نعم اعتبار هذا الوصول يعتمد على اعتبار صحة الطريق هكذا. خب لننظر هل هذا الاعتبار مستقل أو هو انضمامي تركيبي، يعني بناء على أن المدار الركن الركين هو حجية الطريق، كأنما يصير ماذا؟ يصير أن الحجية مستقلة للطريق، والحال أنه في منظومة الحجج ليس لدينا حجة مستقلة، كل الحجج تركيبية انضمامية. أصل فكرة عدم جبر الخبر، عدم جبر الطريق عند السيد الخوي ما هي؟ أنه يريد أن الحجية مستقلة وليست ماذا؟ انضمامية وليست تركيبية، أليس؟ هذا مبنى السيد الخوي. أن الحجية ليست تركيبية انضمامية، إنما الحجية مستقلة. المدار أولا وآخرا على ماذا؟ على مبنى السيد الخوي. إن تم يتم بقية المراحل في الخبر، وإن لم يتم لا يتم بقية مراحل حجية الخبر، وهو ماذا؟ وهو حجية الطريق. أليس هكذا مبنى السيد الخوي؟ خب، بالتالي كأنما حجية مستقلة للطريق إلى حد ما بالتصوير عند السيد الخوي. خب، لننظر أن حجية الطريق هل هي حجية مستقلة أو تركيبية انضمامية؟ إذا كانت حقيقة انضمامية تركيبية، الجبر في الطريق ما الغضاضة فيه؟ ما الامتناع فيه عند السيد الخوي؟ إن بنى السيد رحمة الله عليه أنه لم يدل الدليل عليه، شلون لم يدل الدليل عليه؟ هي الغرض الوثوق، الحصول بالوثوق والاطمئنان، وهذا يمكن له بدائل عن وثاقة الراوي. هذا مع التسليم بأن المدار أولا وآخرا على الطريق. إذا سلمنا أن المدار أولا وآخرا على الطريق، حينئذ مع ذلك نقول بأن الحجج في باب الظنية ما معقول أن تكون مستقلة. لما؟ لأنه حجية الطريق غايتها إيصال الألفاظ، وصول الألفاظ عبارة عن الدلالة التصورية، لأن حجية الخبر لابد منه فيه، لابد فيه من حجية الطريق، ثم حجية الدلالة، ثم حجية شنو؟ جهة الصدور. ثلاث نواحي لابد أن تتم في ماذا؟ في حجية الخبر: الطريق والدلالة وجهة الصدور. طبعا هي السبع جهات، بس على كل إجمالا هذه الآن يقال حجية الطريق، ثم حجية الدلالة، ثم ناحية جهة الصدور. أليس هاي الحجة التركيبية أو لا؟ حجية الطريق يعني الدلالة التصورية. لماذا يعني الدلالة التصورية؟ لأن غاية ما ينتجه الدليل، ينتجه الطريق يوصل لك المعنى لو يوصل لك الألفاظ، يوصل إلينا الألفاظ، والألفاظ هي دلالتها ماذا؟ تصورية. بعد وصول الألفاظ وهي دلالة تصورية، يعني غاية نهاية حجية الطريق هي الدلالة التصورية. بعد الدلالة التصورية ماذا يأتي؟ الدلالة التفهيمية الاستعمالية. بعد حجية الدلالة، عندما يقال علاوة على حجية الطريق، يجب أن تكون في البين حجية الدلالة. أي دلالة يقصدون؟ الدلالة التصورية والتفهيمية والجدية، الدلالة الجدية. ثلاث مراحل أو أربعة، أي نعم، تصورية واستعمالية وتفهيمية وجدية. زين، هذه الدلالات الأربع، سيمة استعمالية والتفهيمية والجدية، حجيتها آتية من الطريق أو حجيتها آتية من حجية الظهور؟ حجية الظهور. فنلاحظ أن حجية الطريق غاية ما تؤمنه وتنجزه حجية الدلالة التصورية فقط. بعد ذلك لابد هذه حجية الطريق تنضم إلى حجية الظهور. بعد أن تنضم حجية الظهور وهي الدلالات، دلالة الاستعمالية والتفهيمية والجدية، يجب أن ينضم شيء آخر، جهة الصدور. هل للتقية أو لبيان الواقع؟ جهة شنو؟ الصدور. هاي الحجية الثالثة. فعندنا حجية الطريق، حجية الظهور، حجية جهة الصدور. فهل الحجج الآن مستقلة أو تركيبية؟ تركيبية انضمامية. إذا كانت تركيبية انضمامية، إذن قضية جبر السند أمر، يعني هو طبيعة الحجج ما عندنا حجج مستقلة. وين أين الحجية؟ حجية الظهور مستقلة؟ لا، هي لابد ينضم لها حجية جهة الصدور. حجية جهة الصدور ترتبط بماذا؟ بأفترض بحجية الطريق. إذا طبيعة الحجج في أبواب الحجج الظنية هي طبيعتها تركيبية، بل ليست حتى الحجج الظنية، حتى الحجج اليقينية. أصلا في كل العلوم الأدلة كلها انضمامية تركيبية، حتى في علم الرياضيات، في علم الفيزياء، في كل العلوم. لما؟ لأن طبيعة المعلومات والنتائج التي تنتهي تقود إليها الأدلة، هذه النتائج ضمن منظومة معادلات وعلم وشبكي، من نحو الشبكي منظومة. فالحجية المستقلة شنو معناها إذا؟ هي طبيعة الحجية كلها مجموعية شواهد، فلا غرابة إذا في التركيب والانجبر والانضمام الذي استبعده على حال السيد الخوي رحمة الله عليه، مدرسة السيد الخوي. طبعا حتى مدرسة السيد أحمد طاووس ذكرنا مرارا ما تتبنى هذا المبنى، عدم الجبر وعدم الكذا وفلان وفلان. على أي تقدير، نرى هنا جهة الصدور نعينها أنها للتقية أو لغير التقية، والظهور اللي هي الجهة الاستعمالية والتفهيمية والجدية، واضح فيها هذا حجية اللي ترتبط بالمضمون. جهة الصدور والدلالة ترتبط بماذا؟ بالمضمون. هنا دور الفقيه. حجية الطريق دور من؟ دور الراوي. عندنا حجية الرواة، عندنا حجية الفقهاء. وبعبارة أخرى، عندنا علم الحديث أو رواية الحديث، وعندنا علم الفقه. علم الفقه وين أين دوره؟ دوره في المضمون، في الدلالة وجهة الصدور. دور يقوم على الفهم، دور يقوم على تحليل المعنى، دور يقوم على مطابقة مضمون الخبر لمن؟ مضمون الخبر للأصول الدستورية في المحكمات أو الضروريات. بينما علم الحديث أو رواة الحديث دورهم يقوم على الطريق. وكم فرق بين حجية الراوي وحجية الفقيه؟ أيهما أعظم حجية؟ طبعا الراوي له دور، لكن الدور الأهم دور الفقهاء ودور الرواة. أو بعبارة أخرى، أي المنهجين منهج أصولي؟ منهج الفقيه في الفقهاء أو منهج الراوي في الروايات؟ أو أيهما منهج يعتمد على جهة الإخبار؟ المنهج الفقهاء من الواضح فيه أنه يعتمد على الأصول الثابتة. الآن مر بنا نقل الشيخ الأنصاري عن الصدوق ابن بابويه أنه لا يرى حجية الخبر من حيث الطريق، من دون أن يكون الأصل في حجية الخبر ما هو؟ المضمون. يعني حتى الصدوق الذي قد ينسب إلى منهج إخباري، بالعكس الصدوق منهج أصولي. منهج أصولي في المعنى يعني لابد أن مضمون الخبر يطابق أصول المذهب، قواعد المذهب في ذلك الباب، في ذلك الكتاب. يعني منهج فقهاء. أما إذا ركزنا على أن المدار أولا وآخرا على الرواية الراوي، هذه حجية رواة، حجية محدثين، حجية المنهج الإخباري. ففي الحقيقة التركيز على حجية أن أن المدار في الكل في الكل على الطريق أقرب هو أو هو صميمي في منهج الإخباريين. أما التركيز على صحة المضمون اللي هو نقلنا كلمات من المتقدمين إلى المتأخرين وبنقل الشيخ الأنصاري، التركيز على المضمون هو من اختصاص الفقيه والفقهاء ومنهج الفقهاء ومنهج الأصوليين، وليس منهج المحدثين والرواة. لأن الذي يفهم أن هذا الخبر مطابق لضوابط المذهب غير مطابق، مخالف أو غير مخالف، الراوي ما يفهمه. إنما الفقيه سواء فقيه في الفروع، فقيه في علم الكلام، فقيه في علم الأخلاق، فقيه في التفسير، يعني عنده بالتالي عالم له فقهاء. وهذا على أي حال يبين أن الضروريات يعني المحكمات أو الأصول، أصول الثوابت في الشريعة في كل علم إنما يستطيع أن يجعلها ميزانا ليس الراوي، وإنما الفقيه هو الذي يستطيع أن يجعلها ميزان أو الميزان الأكبر. يعني بالتالي ذاك هذا دور المجتهد وليس دور الراوي. في منهج المجتهدين، في منهج المحدثين والرواة والأخبارين. التركيز على الطريق أولا وآخرا بلا شك أقرب إلى منهج المحدثين، أو هو صميم عين مذهب المحدثين أو الأخبارين. أما التركيز على المضمون وصحة المضمون وجهة الصدور، فواضح أنه منهج اجتهادي ومنهج فقهاء، ومنهج يعتمد على الإلمام بمنظومة الأحكام في الأبواب. إجمالا على كل، نضيف إلى هذا كله مع التمشي على أن الاعتبار يكتسب من الطريق الحجية، وإلا بالدقة هذه الحجية الآتية من الطريق حجية ظاهرية إثباتية ضميمية ليس إلا لما مر بنا أن شرعية الأحكام في علم القانون، في علم الأحكام والقوانين، شرعيتها في شرعية ثبوتية وهناك شرعية شنو؟ إثباتية. الشرعية الثبوتية ماذا؟ الشرعية الثبوتية أن الحكم هسه طبعا مو إلا في فقه الفروع، حتى في علم المعارف، في علم المعارف، علم الكلام، علم العقائد، عندنا قواعد معينة في النبوة، في الإمامة، في التوحيد، في المعاد، في القرآن، في القرآنيات، في قواعد ثابتة. تأتيك روايات أفترض مضامين خاصة تطابق دي القواعد، فصحة هذا المضمون من هذا الخبر أو من القواعد الثابتة؟ من القواعد الثابتة. نرجع مربين آخر، هل الاعتبار الثبوتي معقول أن يأتي من الطريق، من حجية الطريق؟ الاعتبار الشرعية للمضمون ثبوتان أن يأتي من الطريق غير معقول. لماذا؟ لأن الرواة ليسوا مشرعين، الرواة ليسوا من لهم صلاحية التشريع، زورهم شنو؟ النقل، النقل يعني إثبات، فحجية، الحجية بمعنى الشرعية الثبوتية للمضمون ممتنع أن تأتي من الطريق، إنما هذه الحجية الآتية من الطريق هي حجية شنو؟ ها؟ إثباتية ليس إلا. إذن حجية المضمون من أين أتت؟ ثبوتنا مو إثباتا. قطعا حجية المضمون ثبوتا آتية من الثوابت في المحكمات في أصول المذهب وقواعده، يعني مثل القضايا الدستورية كما مر بنا. الآن القانون الوزاري هل شرعيته الثبوتية آتية من الناطق الرسمي من الوزاري؟ لا. إذن دور الناطق الرسمي الوزاري أو الوزير ما هو؟ بالدقة دور إثباتي وليس دور شنو؟ ثبوتي. الوزير دور إثباتي وليس ثبوتي، لأنه هل يمكن الوزير أن يمتلك كل شرعية القانون؟ يمكن؟ ما يمكن. هل يمكن للجنة برلمانية في البرلمان أن تمتلك كل القانون كل الشرعية؟ أصلا نفس البرلمان برمته يمكن أن يمتلك كل الشرعية؟ يمكن كل الشرعية؟ لا، بعض الشرعية عنده. إذا من الذي يمتلك الشرعية؟ هو في الحقيقة الدستور، هذه الشرعية الثبوتية يعني الواقعية مو الإثباتية. لا، أدلة الإثبات، أدلة الإثبات شيء آخر. إحنا مو كلامنا في أدلة الإثبات، أدلة إحنا كلامنا في التولد الثبوتي. التولد الثبوتي للشرعية هل يمكن أن تأتي من الناطق الرسمي للبرلمان؟ لا. من البرلمان؟ لا. من الناطق الرسمي الوزاري؟ لا. من الوزير عليكم السلام؟ من الوزير؟ لا. من أين يأتي إذن؟ عين الشرعية، عين ينبوع الشرعية من أين يأتي؟ الواقع من الدستور. هذا ليس فقط في القوانين الوضعية، هذا أيضا في وين؟ في الشريعة. هذا لما نقول في الشريعة ليس فقط في فقه الفروع، علم الفقه الاصطلاحي، حتى في علم الكلام وهكذا. حتى في علم الأخلاق، في علم التفسير، في علم السيرة، في علوم الدينية كلها. فالدور الرواة يعقل أن يكون هم مصدر ثبوتي للشرعية؟ لا. رب حامل فقه وليس بفقيه. أصلا ما يدري شنو يحمل. إذا حامل شنو هو؟ حامل أصوات بلا أن يفهم معانيها، أو كما قال سيد الأنبياء صلى الله عليه وآله وسلم: رب حامل فقه إلى من هو. يعني هذا حمل شقد؟ حمل الصوت وبعض درجات المعنى، أما بقية درجات المعنى اللامتناهية أصلا هذا الراوي في خبر كان عنها، في سبات عميق. إذا كان الرواة دورهم شريف وعظيم ومقدس وليكن، لكن لنتنبه إلى أن دور الرواة هل هو منشأ الحجية؟ لا، طبعا ثبات. ولا أحد يتوهم، ولا مبنى الصدخوي أظن يبني على أنه هو حجية الطريق على أنه حجية ثبوتية، إنما حجية شنو؟ إثباتية. إذا كانت الحجية إثباتية للطريق وليس حجية ثبوتية، الحجية الثبوتية من أين تأتي؟ وهل نحن مطالبون بالحجية الثبوتية ولا نكتفي بالحجية الإثباتية، أو لا بد من الحجية الثبوتية؟ أولا دعنا حين خلينا نواصل هاي الأسئلة يجب أن نجيب عنها خلال محاور نتابعها، لكن دعنا نتسلسل ترتيبيا مع هذه المباحث. إذن الحجية الثبوتية، مصدر الحجية الثبوتية ممن يأتي؟ من أصول المذهب أو أصول الدين وقواعده، يعني المحكمات. الذي دائما يعبر صاحب الشرائع في كتاب الشرائع في كل الأبواب الفقهية، هذا الخبر مطابق لأصول المذهب وقواعده، هذا أشبه بقواعد المذهب، تعبير صاحب الجواب، عفوا تعبير صاحب الشرائع. أصلا نفس هذا التعبير ينادي يصرخ بأعلى صوته أن المدار في حجية الخبر ليس الطريق وإنما هو مات مضمون. هذا ابن بجدتي المحقق الحلي، هو نسب للشيخ الطصي هنا في الرسائل أنه مسلك المحقق العلمي ليس على الطريق. على ماذا؟ على المضمون. نعم الطريق أحد القرائن الإثباتية وليس ينبوع الحياة الحجية، ليس عين العيون. الآن تعالوا بنا شوية ننقب ننبش أكثر أن الحجية الثبوتية لشرعية حجية الخبر أو المضمون آتية من الطريق أو آتية من الأصول الدستورية؟ لا محالة آتية من الأصول الدستورية، وهذا ليس خاص بالقانون الوضعي، حتى في القانون الشرعي. الآن لما يقولون قانون الوزاري أو برلماني أو بلدي مطابق للأصول الدستورية، ماذا يعنون بأنه مطابق للأصول الدستورية؟ ماذا يعنون؟ هاي العبارة ملايين مرات يرددوها البشر في مباحث أنشطة الدول وأخبارهم على كل البرلمانية وغيرها والوزارية والنيابية وما شابه ذلك. ماذا يريدون بهالعبارة مطابق لأصول الدستورية؟ ماذا يريدون؟ نفس هاي العبارة يقولها المحقق الحلي في الشرائح بعبارة حوزوية، ولا هي نفس العبارة الوضعية، هذا أشبه بأصول متى وقواعد يعني بالأصول الدستورية، نفس التعبير بس باصطلاح حوزوي، ذاك باصطلاح شنو؟ وضعي، لأن علم القانون هو علم واحد، ذاك سماوي وهذا بشري وضعي أرضي، وليكن لكن نفس الكلام. جيد، معنى المطابقة يعني ماذا؟ أن يقال أن هذا مطابق لأصول المذهب وثوابته، ماذا يريدون؟ وما ما الذي تحدث المطابقة؟ المطابقة تعني الشرعية، ماذا يعني المطابقة؟ يعني المطابقة أن هذا القانون موجود في عموم القانون الدستوري قبل أن يسنه البرلماني أو الوزير والوزارة أو البلدي أو المقنن والمشرع البلدي. بالدقة هذا القانون موجود، الجينة الوراثية لهذا القانون، الماهية الهوية لهذا القانون موجودة في نفس الأصل القانون والأصل القانوني الدستوري موجود. شو موجود بتفاصيله؟ إيه طبعا موجود، لكن من يكتشفه؟ البرلمان يكتشفه أو المقنن الوزاري يكتشفه. أنت لما تجمع الضوابط القوانين الدستورية مع بعضها البعض يمكن تتوالد منها حلقات قانونية إلى ما شاء الله. إذن إذا صح التعبير أصلا نطفة للقانون المشروع أن يكون مطابق للأصول الدستورية، أصل نطفته موجودة في الوزارة أو في البرلمان أو في البلديات، أو هي موجودة في أصلاب الأصول الدستورية، موجودة في أصلاب وأرحام الأصول الدستورية. وإنما كأنما البرلمان أو الوزارة أو البلدية حاضن نطفة فعلقة فمضغة فسويناه فنفقنا فيه روحه فأنشأناه خلقا آخر من القبيل. يعني والأصل أصل ماهية هذا القانون موجودة، موجودة بشكل اندماجي كلي عمومي. إذن أصل الشرعية الثبوتية للقانون الموجود البرلماني أو الوزاري أو النيابي، أصل الحجية الثبوتية أو المنبع الثبوتي المبدأ الثبوتي، هل يمكن أن يكون الرواة؟ أعوذ بالله لا. وإنما هي ماذا؟ وإنما هو نفس الأصول الدستورية. مر بنا أن الرواة يحملون ألفاظ لا يستوعبون معانيها، الألفاظ التي تصدر من المعصومين سواء من الله عز وجل أو من سيد الأنبياء أو من أوصياء سيد الأنبياء، الرواة لا يحملون ويتحملون المحيطات اللامتناهية لمعانيها، هم ما يستطيعون يعني استيعابها. فكيف دقق كيف هناك يكون مدار الحجية الثبوتية من هؤلاء الرواة الذين هم أصغر استيعابا وقابلية لهذا لهم؟ يمكن يكون مدار الحجية الثبوتية هم؟ ما يمكن. الحجية الثبوتية مو الإثباتية. هذا شبيه كلام علماء الإمامية، إجماع الأمة من دون المعصوم ليس بحجة، ليس بحجة وحيانية. مرة بنا مرارا ليس بحجة، أي حجة؟ حجة حسية، خذ تواتر حسي موجود في إجماع الأمة. مقصودهم ليس بحجة، أي حجة؟ حجية وحيانية. يعني الوحي شيء تنوء الأمة بحمل كاهله أن يحمله، أن يحمل الوحي. مو ما عندهم قدرة، مو أمة برمتها ما تستطيع أن تحمل كل معاني المحيطات اللامتناهية للوحي. مو مقدورة، هي قدرة الله. إجماع الأمة من دون المعصوم ماذا قالوا؟ ليس بحجة. مقصودهم ليس بحجة حسية. يمكن أن يريدوا العلماء الإمامية أنه ليس بحجة حسية، هم عندهم التواتر حجة، شلون يقولون ليس بحجة؟ والتواتر ما يحتاج ليه إجماع الأمة كلها، بعض الأمة يشكل تواتر. إذن شنو مقصود علماء الإمامية؟ ما هذا الطموح المتعالي العالي العالي الذي يرومه علماء الإمامية؟ إجماع الأمة برمتها ليس بحجة، شو مقصودهم؟ واضح أنه مقصودهم بحث التواتر. مقصودهم ماذا؟ ليس بعصمة، ليس بوحي. لما؟ لأن الأمة لو كلها رواة عن بكرة أبيهم وأمهاتهم لا يستطيعون أن يشكلوا مصدر للوحي. مو بعد قل لي راوي صحيح 5 رواة 10 رواة، الأم عن بكرة أبيهم وأمهاتهم. ما يستطيع أن يكون مصدر الوحي من دون الشجرة المصطفاة. شجرة، لأن الشجرة هذه لها أغصان مرتبطة بوحي الله بعرش الله، هو هذا معنى. فمن الطبيعي أن حجية الخبر، نريد نقول حجية الخبر أنه خبر نسنده إلى الوحي، هذا بالله عليك مصدر هذا الحجية للخبر آتي من الرواة؟ ما يمكن، ما ممكن الرواية فوق طاقة الراوي، فوق طاقة هذا الراوي، ثبوتا غير معقول. إذن الحجية الثبوتية للخبر ما معمول إثباتيها الثبوتية، غير معقول أن تكون مصدرها وثاقة الراوي. ثم هي وثاقة شقد هذا الراوي، علمان عملان شقد، يعني انضباط شقد، يعني لو أفقه فقهاء الرواة أعدل عدلاء الرواة يشتبه يسهو يغفل يسهو ينسى يشتبه يلتبس أي عصمة له؟ نستطيع أن نحمل حجية الوحياني نصيدها إليه؟ ما يمكن. أنا إذا قلت شوفوا الفارق بين حجية المضمون مع حجية الطريق. عيني أنت تريد تحمل الرواة الأمة بأسرها كما قال علماء الإمامية، الأمة برمتها لا تستطيع أن تسند إلى كاهلها مادة وحيانية واحدة. لو اجتمعت الجن والإنس على أن يأتوا بعشر سور، بسورة، عشر آيات، بآية، ما يستطيعون. أمة بأكملها، مو بعد رواة آحاد. تلاحظ إذن، لاحظ هذا التصوير لأجل ماذا؟ أنا أقول شو الفارقة بين حجية المضمون مع حجية بتوسط المحكمات اللي هي وحيانية مع حجية الرواة. يعني الظلم كبير لنظام العلم إذا جعلنا حجية الطريق هي أول وآخر. أصلا ظلم للخارطة العلمية، سطحية تماما. يعني إذا اتخذنا منهج الرواة وابتعدنا عن منهج الفقهاء، منهج الأصوليين، جدا مفارقة كبيرة تصير. منهج الفقهاء يرتبط بالضروريات الوحيانية، التماس والارتباط مع الضوابط والمحكمات والضروريات وطبقاتها. كيف نعول على مجرد مجموعة من الرواة 5 6 10؟ هي هم علماء ما يقولون الأمة برأسها برمتها. ما يمكن إسناد الوحي إليهم، فكيف بنفس دليل الرواة؟ لذلك ورد في الروايات المستفيضة ما ورد إليكم عن ناف فاعرضوه على بقية كلامنا، رأيته مشابه له فخذوه. مو أن هذا الراوي شنو هو شر، ثم الراوي لو كان أفقه فقهاء الرواة، زرارة بن عيان، محمد بن مسلم، أبان بن تغلب، وأعظم بهم وأكرم، بس ما يبلغون هذين. هذا أصلا ما يستطيعون يستوعبون كل طبقات العلماء، فضلا عن أن يستوعبون مادة وحيانية واحدة. كل علماء الأمة من الأولين والآخرين، مو بعد عامة الأمة، علماء الأمة من الأولين والآخرين لا يستطيعون يشكلوا مادة وحيانية واحدة. إجماع الأمة من دون المعصوم ليس بحجة، ليس بوحي. فإذا من غير المعقول أن نجعل أن حجية الطريق هي مهيمنة على حجية المضمون، كأنما تقول لي حجية غير الوحي هي مهيمنة على حجية الوحي، لأن حجية المضمون يعني تطابق مع المحكمات، يعني جانب ميزان مقلوب تماما. وتتم إن شاء الله الجلسة اللاحقة، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.